أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرأي الثالث في المسألة هو ما ذهب إليه المحقق النائيني كما في فوائد الأصول في هذا التقرير لبحثه، لأن ما ذكر في أجود التقريرات يختلف عن هذا، وسنجعله الرأي الرابع. ذهب إلى المنجزية، أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية في محل الكلام ووجوب الاجتناب عما عدا ما يدفع به الضرر. عدا ما يدفع به الضرر يجب الاجتناب عنه، وذكر بأن هذا الحكم ثابت في جميع الصور المتصورة لهذا القسم الثاني، يعني جميع الصور الثلاثة المتقدمة في القسم الأول. هنا جميع هذه الصور يكون العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية، والسر في ذلك ذكر كلاما طويلا لا بد من استعراضه. قال: لأن الاضطرار إلى غير المعين هو محل كلامنا، يجتمع مع التكليف الواقعي، ولا مزاحمة بينهما، بين الاضطرار إلى غير المعين وبين التكليف الواقعي. طبعا الاضطرار إلى غير المعين يستلزم ماذا؟ الترخيص التخييري. فكأنه يريد أن يقول بأنه لا منافاة ولا مزاحمة بين الترخيص التخييري وبين التكليف الواقعي، ماكو مزاحمة بينهم، أن يكون هناك تكليف واقعي يعلم بثبوته في أحد الإناهين، ومع ذلك يرخص للمكلف ارتكاب أحدهما. يرخص المكلف ارتكاب، لا مزاحمة بينهما ولا منافاة. والسر في عدم المنافاة وعدم المزاحمة هو أن المكلف يتمكن من رفع اضطراره بغير متعلق التكليف. يمكنه أن يرفع اضطراره بغير متعلق التكليف، وهذا معناه ماذا؟ معناه أن مركز الاضطرار يختلف عن مركز التكليف ومتعلق التكليف. التكليف يتعلق بالفرد، التكليف يتعلق بالنجس الواقعي الذي سقطت فيه مثلا قطرة الدم، بينما الاضطرار والترخيص الذي هو لازم للاضطرار هذا يتعلق بماذا؟ بأحدهما، بالجامع. فهما لا يتعلقان بشيء واحد، الاضطرار ليس متعلقا ليس منصبا على متعلق التكليف، حتى يقال كيف يمكن الجمع بين التكليف بشيء وبين الترخيص فيه؟ هذان متزاحمان، لا يمكن الجمع بينهما. هو كأنه يريد أن يقول أن الاضطرار لا يتعلق بمتعلق التكليف، وإنما يتعلق بأحدهما. إذن الترخيص ثابت لمن؟ لأحدهما، للجامع. والترخيص الثابت للجامع لا ينافي ولا يزاحم التكليف الواقعي المنصب على الفرد، لأن التكليف الواقعي متعلق بالنجس الواقعي، بالإناء الذي سقطت فيه قطرة الدم واقعا. فالتكليف متعلق بالفرد، والاضطرار والترخيص متعلق بالجامع، ولذا لا منافاة بينهما. والدليل على ذلك يقول هو أن المكلف يتمكن من رفع اضطراره بغير بغير متعلق التكليف بلا إشكال يتمكن من رفع الاضطرار. يمكن أن يرفع الاضطرار بالإتيان بماذا؟ بالفرد الآخر بغير متعلق ماذا؟ بغير متعلق التكليف. بل يقول لولا الجهل بمتعلق التكليف لتعين على المكلف أن يرفع اضطراره بغيره، بمعنى أنه لو كان عالما بأن هذا هو الذي تعلق به التكليف خب لا إشكال بأنه يتعين عليه أن يرفع اضطراره بماذا؟ بالآخر. غاية الأمر أنه هو جاهل، لا يجهل ماذا؟ متعلق التكليف، لكن هذا جهله لا يعني بأن الترخيص والاضطرار يتعلق بماذا؟ بنفس ما يتعلق به التكليف، وإنما الترخيص والاضطرار يتعلق بالجامع بأحدهما، بينما التكليف يتعلق بالفرد. ثم ذكر بأنه أن الاضطرار في مقام توضيح هذه الفكرة، أن الاضطرار إلى المعين يختلف عن الاضطرار إلى غير المعين. المقام الأول يختلف عن المقام الثاني اللي محل كلامنا هو. في المقام الأول في الاضطرار إلى المعين هناك الاضطرار يزاحم التكليف وينافي التكليف. لماذا؟ لأن المركز واحد. عندما يضطر إلى المعين، عندما تدور النجاسة بين أن تكون ساقطة في الماء أو في الخل في المثال السابق، وهو اضطر إلى شرب الماء لرفع عطشه، والاضطرار يتعلق بالماء واضح، والتكليف الواقعي على تقدير طبعا أن تكون النجاسة فيه أيضا يتعلق بماذا؟ بالماء. ومن هنا تكون هناك مزاحمة بين الاضطرار إلى المعين وبين التكليف الواقعي، بمعنى أن الاضطرار بنفس وجوده يكون مزاحما علما للتكليف الواقعي. طبعا إذا صادف أن التكليف الواقعي متعلق بماذا؟ بالماء، على تقدير مصادفة الماء للنجاسة الواقعية، هناك منافات بين أن يكون بين الترخيص فيه وبين ماذا؟ وبين تعلق التكليف فيه، لأنهما يتعلقان بشيء واحد على فرض أن يكون النجاسة ساقطة في هذا الإناء الذي اضطر إليه تعيينا. والمزاحمة هذه بينهما في هذه الحالة يقول تدور مدار الواقع، الجهل والعلم لا مدخل له فيها، وإنما هي تدور مدار الواقع، تدور مدار واقع مضطر إليه. فإذا فرضنا أن الواقع الذي اضطر إليه وهو الماء في هذا المثال كان تعلق به التكليف، تكون المزاحمة ماذا؟ ثابتة. المزاحمة واقعية حتى في حال جهل المكلف، حتى في حال عدم علم المكلف. هذا الفرد الذي اضطر إليه وهو الماء، هذا على تقدير أن يكون النجس في الواقع، تقع المزاحمة بين التكليف باجتنابه وبين الترخيص في ماذا؟ في ارتكابه. تحريمه لا يجتمع مع الترخيص فيه، فتقع بينهما ماذا؟ المزاحمة. وهذا بخلاف الاضطرار إلى غير المعين الذي هو محل الكلام، لأن هذا الاضطرار إلى غير المعين بوجوده الواقعي ليس مزاحم علما للتكليف، لا يزاحم التكليف لما ذكرنا من أن مصبهما متعدد. التكليف يتعلق على فرض وقوع النجاسة في هذا الإناء، يتعلق بالإناء بالفرد، بينما الترخيص والاضطرار ليس إلى الفرد، وإنما هو المن إلى الجامع وإلى عنوان أحد الطرفين وأحد الفردين، لأن الاضطرار ليس إلى واحد معين، وإنما هو إلى أحدهما غير المعين. يترتب على هذا الكلام هو أن التكليف في موارد الاضطرار إلى المعين يسقط إذا فرض تعلق التكليف به، أن التكليف في موارد الاضطرار إلى المعين لو فرض كونه هو النجس الواقعي هذا التكليف يسقط باعتبار الاضطرار إلى ذلك الفرد المعين، يسقط التكليف عنه. وهذا واضح باعتبار أن الاضطرار يقتضي سقوط التكليف، الاضطرار إلى أكل الميتة يقتضي سقوط التكليف بماذا؟ بالحرمة. والاضطرار في المقام الأول، الاضطرار إلى شرب الماء لرفع عطشه يقتضي سقوط الحرمة عنه لو كان هو شنو؟ هو الحرام الواقعي، لو كان هو النجس واقعا يقتضي سقوط هذا التكليف. وبالتالي لا يكون التكليف فعليا على كل تقدير، بالتالي هذا في المقام الأول لا يكون التكليف فعليا على كل تقدير. ليش؟ لاحتمال أن يكون مضطر إليه هو الحرام الواقعي، وعلى هذا التقدير يسقط التكليف. نعم على تقدير أن يكون الحرام في الطرف الآخر يكون التكليف شنو؟ فعليا. إذن التكليف لا يكون فعليا على كل تقدير، وإنما يكون فعليا على تقدير عدم مصادفة الحرام لما اضطر إليه بعينه، يكون التكليف فعليا لأنه يحرم عليه شربه الطرف الآخر. وأما على تقدير أن يكون الحرام متحقق فيما اضطر إليه حينئذ يسقط التكليف ولا تكليف. إذن التكليف ليس فعليا على كل تقدير. وأما في مورد الاضطرار إلى غير المعين وهو محل كلامنا، في مورد الاضطرار إلى غير المعين يقول أن الاضطرار إنما يوجب سقوط التكليف أما يرفع به ماذا؟ أما يرفع به الاضطرار، لا زيد من ذلك. هو يوجب سقوط التكليف عن الفرد الذي تدفع به شنو؟ اضطرارك. هذا الفرد الذي رفعت به اضطرارك هذا يسقط عنه شنو؟ التكليف. لا يحرم شربه لو كان هو النجس شنو؟ الواقعي. أما الطرف الآخر يقول الطرف الباقي الذي لم تدفع به اضطرارك فيقول هذا باق على حكمه ولا موجب للترخيص فيه، باق على حكمه يعني يجب الاجتناب عنه ولا موجب للترخيص فيه، لأن الترخيص فيه إما أن يكون بملاك الاضطرار والمفروض أنه لا اضطرار بالنسبة إليه لأنه رفع اضطراره بهذا، فالآخر لا اضطرار له فلا يثبت فيه الترخيص بملاك الاضطرار. وإما أن يثبت فيه الترخيص باعتبار الأصول المؤمنة ويقول بأن الأصول المؤمنة لا تجري في الطرف الآخر لأنه الطرف الآخر الباقي طرف للعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول في أطرافه. إذن الطرف الآخر لا مرخص فيه لا مؤمن من ناحيته فيجب الاجتناب عنه. زين، ثم ذكر بعبارة أخرى يقول بأن التكليف فعلية التكليف تدور مدار فعلية موضوعه، كلما كان موضوع التكليف فعليا التكليف قهرا يكون ماذا؟ يكون فعليا، يكون التكليف فعليا عندما يكون موضوعه فعلي. ولا يعقل أن لا يكون الحكم فعليا مع ماذا؟ مع فعلية موضوعه، وإنما هو يتبع في الفعلية يتبع فعلية موضوعه. في محل الكلام لا بد أن يكون الحكم فعلي في الاضطرار إلى غير المعين اللي هو مع كلامنا. يقول لا بد أن يكون الحكم فعلي، وذلك تبعا لفعلية موضوعه، لأن موضوعه متحقق بحسب الفارض بين المشتبهات. التكليف المعلوم بالإجمال موضوعه شنو؟ النجس، الماء الذي وقعت فيه النجاسة، وهذا متحقق بين المشتبهات. قطعا أحد المشتبهين وقعت فيه شنو؟ نجاسة. فإذا موضوع التكليف الواقعي محفوظ ومتحقق فعلا، ومع فعلية الموضوع لا بد أن يكون التكليف أيضا ماذا؟ لا بد أن يكون التكليف فعليا أيضا. الاضطرار إنما يرفع التكليف إذا تعلق بنفس ما تعلق به التكليف بلا إشكال. الاضطرار يكون رافعا حينئذ علما للتكليف، لكن متى يرفع التكليف؟ عندما يتعلق بنفس ما تعلق به التكليف، يعني كما في المقام الأول، لأن متعلق التكليف هو ما أن الاضطرار متعلق بماذا؟ بالفرد بعينه. فإذا فرض أنه هو أيضا النجاسة وقعت فيه، هنا نقول بأنه هذا يسقط التكليف. الاضطرار إلى الشيء يسقط عنه التكليف بلا إشكال، لكن هذا في محل الكلام غير متحقق. هذا في محل الكلام غير متحقق. لماذا؟ لأننا ذكرنا بأن الاضطرار لا يتعلق بنفس ما تعلق به التكليف. حتى لو فرضنا بأن النجاسة أن هذا الإناء ماذا؟ هذا الإناء هو النجس واقعا، لكن هذا ليس معناه ماذا؟ ليس معناه أن الاضطرار يكون متعلقا به حتى يكون الاضطرار إليه موجب لسقوط التكليف فيه، بل يبقى الاضطرار متعلق بالجامع، يبقى الاضطرار متعلق بأحدهما وليس متعلقا بماذا؟ بالفرد، حتى يكون موجبا لسقوط التكليف. فالنتيجة هو أن التكليف يكون فعليا باعتبار فعلية موضوعه. ويشير إلى ذلك ما تقدم من أن المكلف ليس مضطرا إلى ارتكاب متعلق التكليف، ليس مضطرا إلى ذلك، بإمكانه أن يرفع الاضطرار، أن يرفع الاضطرار بماذا؟ بالفرد الآخر الذي لم يتعلق به التكليف. ثم دخل في مسألة التوسط في التكليف والتوسط في التنجيز، وذكر بأن الاضطرار إلى المعين في المقام الأول يقتضي التوسط في التكليف، ولا يمكن أن يقتضي التوسط في التنجيز. هذا في المقام الأول باعتبار ماذا؟ باعتبار ما أشير إليه من أن التكليف الواقعي هو مقيد بعدم طرو الاضطرار. بمجرد أن يطرأ الاضطرار يرتفع التكليف شنو؟ الواقعي. إذن في المقام الأول فرض طرو الاضطرار على الفرد المعين، مو هذا يكون مسقطا للتكليف فيه على تقدير أن يكون هو النجس واقعا، على تقدير أن يكون هو النجس واقعا، هذا الاضطرار يكون موجب لسقوط التكليف فيه، وحينئذ لا يبقى علم إجمالي بتكليف فعلي للمكلف. ما عدا علم إجمالي، يعني لا جزم بفعلية التكليف، لأن هذا التكليف على أحد التقديرين يكون ساقط، نعم على التقدير الآخر يكون ثابتا. إذن لا علم بتكليف فعلي على كل تقدير. قل هذا هو التوسط في التكليف، هذا هو التوسط في التكليف، لأنه هو يفسر التوسط في التكليف كما نقلنا ذلك عنه سابقا، يفسره بهذا التفسير بأنه عبارة عن كون التكليف ثابتا على تقدير ولا يكون ثابتا على تقدير آخر. كلما كان التكليف ثابت على تقدير وغير ثابت على تقدير آخر فهذا توسط في التكليف، هذا في الاضطرار إلى المعين يكون هكذا. التكليف على تقدير أن تكون النجاسة ساقطة في الإناء في الماء في المثال في المقام الأول، على تقدير أن تكون النجاسة ساقطة في الماء التكليف يرتفع. لماذا؟ لأنه مورد الاضطرار، والاضطرار يرفع التكليف. نعم على التقدير الآخر يكون التكليف ثابتا، إذن التكليف ليس معلوما على كل تقدير، وهذا هو التوسط في التكليف. زين، التوسط في التنجيز يقول لا يتحقق في المقام، في المقام الأول. لماذا؟ لأن التوسط في التنجيز يشترط فيه بقاء التكليف الواقعي على ما هو عليه من دون أن يكون في البين ما يقتضي رفعه واقعا. عندما يكون التكليف هذه هي حاله، يعني باقي على ما هو عليه، لا يوجد في المقام ما يقتضي رفعه واقعا، هنا لابد أن يكون التوسط في ماذا؟ في التنجيز لا في التكليف، لأن التكليف لم يمس، لم يطرح عليه ناقص، لم يطرح عليه أي شيء، باقي على وضع السابق التكليف الواقعي. نعم في مرحلة التنجيز هو يكون منجز لحرمة المخالفة القطعية، ولا يكون منجز لوجوب الموافقة القطعية، وهذا هو التوسط في الشنو؟ في التنجيز. بمعنى أن التكليف في مرحلة التنجيز يكون منجز في حالة، ولا يكون منجز شنو؟ في حالة أخرى. هذا توسط في التنجيز. يقول في المقام الأول التوسط ليس توسطا في التنجيز. لماذا؟ لأن التكليف سقط على أحد التقديرين ولم يبق محفوظا على ما هو عليه، طرأ في المقام ما يوجب سقوط ورفع واقعا، وهو الاضطرار إلى الفرد المعين، فحينئذ لا يبقى على وضعه وإنما يسقط على تقدير ويثبت على تقدير، وهذا هو التوسط في التكليف. ثم ذكر مسألة أن الترخيص واقعي وربطها بالمقام، أن الترخيص واقعي أو ترخيص ظاهري، وذكر بأن الترخيص إلى المعين في مورد الاضطرار المعين يكون ترخيصا واقعيا، الميزان في الترخيص الواقعي والظاهري عند المرزة هي هو هذا، أن الاضطرار، أن الاضطرار إذا كان هو العلة في ثبوت الترخيص، الترخيص يكون واقعي. إذا كان العلة في ثبوت الترخيص هو الاضطرار، محض الاضطرار، هذا الترخيص يكون واقعي. وأما إذا كان الترخيص ثابت بملاك الجهل وعدم العلم، هذا الترخيص يكون ترخيص ظاهري. هذا هو الميزان عنده. فكلما كان الترخيص ثابتا بملاك الاضطرار فالترخيص ترخيص واقعي، كما هو الحال في المقام الأول. في المقام الأول يقول الترخيص في شرب الماء ملاكه الاضطرار، ليس إلا ملاكه الاضطرار، ليس ملاكه الجاهل، الجاهل لا دخل له في ذلك، وإنما هو ملاكه الاضطرار. حتى إذا كان المكلف جاهل الترخيص يثبت في ماذا؟ فيما إذا اضطر إليه. أصلا هذا الاضطرار من قيود التكليف، يرتفع التكليف عندما يكون هناك اضطرار إلى شيء فيثبت الترخيص. هذا الترخيص الذي يثبت بملاك الاضطرار هو ترخيص واقعي كما هو الحال في المقام الأول. وأما إذا كان الملاك في الترخيص هو الجاهل وعدم العلم، ويذكر لذلك مثالا بمسألة الدوران بين الأقل والأكثر. هناك يقول الترخيص المستفاد من أدلة البراءة، بناء طبعا على جريان البراءة لنفي وجوب الأكثر، الترخيص في ترك الأكثر ترخيص ناشئ من الشنو؟ من الجاهل وعدم العلم والتردد بأن الواجب هل هو الأكثر أو ماذا أو الأقل. هذا التردد والجاهل وعدم العلم هو الذي أوجب ثبوت الترخيص في ترك ماذا؟ في ترك الأكثر وعدم لزوم الاتيان بالأكثر، فهو ترخيص ناشئ من الجاهل، ولذا يكون ترخيصا شنو؟ ظاهريا. ذكر هذا المعنى. إذن أعطى ميزان عام، الميزان في كون الترخيص ظاهري أو واقعي، بينا واقعي يعني ملاك الاضطرار، ظاهري يعني ملاك شنو؟ ملاك الجاهل. ثم ذكر بأن الترخيص الواقعي هو الثابت في موارد الاضطرار المعين، هذا واضح فارق منا. والترخيص الظاهري هو ثابت في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. ثم جاء إلى مسألتنا، جاء إلى محل الكلام اللي هو الاضطرار إلى غير المعين. في مسألة الاضطرار إلى غير المعين عنده كلام، قال بأنه هناك وجهان في أنه هل يقتضي التوسط في التكليف أو يقتضي التوسط شنو؟ في التنجيز. التوسط في التكليف والتوسط في التنجيز. طبعا قبل هذا نبين شنو ربط الترخيص الظاهري والترخيص الواقعي بمحل الكلام. إذا كان الترخيص واقعي ينتج التوسط شنو؟ في التكليف. إذا كان الترخيص واقعي بملاك الاضطرار المحض، هذا ينتج التوسط في التكليف كما هو الحال في المقام الأول، كما هو الحال في المقام الأول. لماذا ينتج التوسط في التكليف؟ باعتبار أن الترخيص واقعي، والترخيص الواقعي لا يكاد يجتمع مع التكليف شنو؟ الواقعي. بينهما مزاحمة، بينهما منافات. فإذا ثبت الترخيص في هذا الطرف التكليف لابد أن يكون شنو؟ مرتفع. وإذا ارتفع التكليف عن هذا الطرف على تقدير أن يكون نجس، هذا معنى انتهينا إلى نتيجة التوسط شنو؟ في التكليف، بمعنى أن التكليف يكون ثابت على تقدير ولا يكون ثابتا شنو؟ على تقدير آخر. وهذا هو التوسط في التكليف كما فسره. إذن كأن افتراض الترخيص الواقعي لازم الانتهاء إلى نتيجة التوسط شنو؟ في التكليف كما هو الحال في الاضطرار المعين. وأما إذا كان الترخيص ظاهري ملاكه الجاهل ليس هو الاضطرار، يقول هذا ترخيص ظاهري، هذا لا ينافي التكليف الواقعي، ليس بينه وبين التكليف الواقع منافات على ما ذكر في بحث الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام شنو؟ الظاهرية، وأنه ماكو منافات بين أن يثبت الترخيص في شيء حتى لو كان واجبا في الواقع، حتى لو كان حراما شنو؟ في الواقع، ما دام المكلف جاهلا بحرمته، جاهلا بوجوبه، لا مشكلة في أن يثبت فيه الترخيص الظاهري. الترخيص الظاهري يجتمع مع التكليف الواقعي. إذن ثبوت الترخيص الظاهري في طرف وهذا يجتمع مع ثبوت التكليف فيه، يجتمع مع بقاء التكليف ثابتا وفعليا فيه، ماكو مشكلة في هذا عدة. فإذا كان التكليف ثابت حتى في مورد الاضطرار، حتى في مورد الترخيص الظاهري، حنسميه نجي إلى مسألة الاضطرار، حتى في مورد الترخيص الظاهري، حينئذ هذا معناه شنو؟ معناه أنه ينتج لنا شنو؟ نتيجة التوسط في شنو؟ في التنجيز. ليش؟ لأن التكليف ثابت، التكليف فعلي، مو أنه ثابت على تقدير وليس ثابت على تقدير، وإنما التكليف ثابت لأنه لا يوجد في قباله إلا الترخيص الظاهري، والترخيص الظاهري لا ينافي التكليف الواقعي، فلا بد أن يكون التوسط في التنجيز لا في التكليف. زين، اجى إلى مسألتنا وهي الاضطرار إلى غير المعين. هنا قال اكو وجهين في المسألة، هل الاضطرار إلى غير المعين يقتضي التوسط في التكليف كما هو الحال في الاضطرار إلى المعين، أو يقتضي التوسط في التنجيز كما هو الحال في المثال اللي ذكره وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين؟ قال هناك وجهان. ليش؟ يقول لأنه في مسألتنا اجتمع في الترخيص كلا الملاكين، ملاك الترخيص الواقعي وهو الاضطرار، وملاك الترخيص الظاهري وهو شنو؟ وهو الجهل. ليس الترخيص في محل الكلام لمحض الاضطرار، كما انه ليس لمحض الجهل، وانما اجتمع فيه كل منهما كان دخيلا في ثبوت الترخيص في محل الكلام. دليل على هذا يقول واضح هذا، لأنه لولا الجاهل، هذا وجه دخالة الجهل في ثبوت الترخيص في محل الكلام، لولا الجاهل بالحرام بمتعلق التكليف، حينئذ يتعين كما قلنا سابقا رفع الاضطرار بغيره، ما يثبت الترخيص. لو كان عالما بأن هذا الطرف في محل كلامنا، لو كان عالما بأن هذا الطرف هو الحرام يرخص له فيه، لا يثبت الترخيص، وإنما يتعين عليه رفع اضطراره بماذا؟ بالفرد الآخر. إذن جهله صار دخيلا في ماذا؟ في ثبوت الترخيص، لأنه جاهل رخص له في ارتكاب هذا الطرف حتى لو كان نجسا شنو؟ في الواقع. أما لو كان عالما بنجاسته بحرمته لما رخص فيه، فهذا وجه دخل الجهل في الترخيص. من جهة أخرى وجه دخل الاضطرار في هذا الترخيص في محل الكلام، يقول أنه لولا الاضطرار لكان يجب عليه الاجتناب عن الجميع، وهذا واضح. لو لم يكن مضطرا إلى شرب الماء لرفع عطشه لوجب عليه الاجتناب عن الجميع، ولم يحصل ما يوجب الترخيص في البعض. إذن هذا الترخيص في البعض الاضطرار يكون دخيلا شنو؟ فيه، لأنه لولا الاضطرار لما ثبت الترخيص شنو؟ في أحدهما، لكان يتعين عليه الاجتناب عن من؟ عن الجميع. إذن في محل الكلام كلا الملاكين تحقق في محل الكلام. ثم ذكر بأنه لكل من الترخيص الواقعي الذي ينتج التوسط في التكليف، والترخيص الظاهر الذي ينتج التوسط في التنجيز، لكل منهما، قال إن لكل منهما وجها قويا، الترخيص الواقعي في محل الكلام والترخيص الظاهر، كل منهما له وجه. وجه كون الترخيص ظاهري في محل الكلام هو ما أشار إليه قبل قليل، من أن الاضطرار إلى غير المعين ما يزاحم التكليف الواقعي، ولا يصادم تكليف ماذا؟ الواقعي. وأن موضوع التكليف الواقعي بتمام قيوده الوجودية والعدمية محفوظ في محل الكلام. موضوع التكليف محفوظ. موضوع التكليف هو شنو؟ النجس الماء الذي سقطت فيه قطرة الدم مثلا، هذا موضوع التكليف، هذا محفوظ موجود قطعا في البين، قطعا هناك ماء سقطت فيه قطرة شنو؟ قطرة الدم. فموضوع التكليف محفوظ، وتقدم منا بأن فعلية التكليف تابعة لفعلية شنو؟ موضوعه، فيكون التكليف فعليا. والمكلف أيضا تقدم منه يمكنه رفع اضطراره بغير متعلق التكليف، يمكنه رفع اضطراره بغير متعلق التكليف، وهذا يعني أن العلة في الترخيص هو الجهل، لولاه لتعين رفع الاضطرار بغير الحرام، بغير متعلق شنو؟ التكليف. فكأنه الجهل بمتعلق التكليف هو الذي أوجب الترخيص في ارتكاب هذا الإناء، هو هذا الجهل هو الذي أوجب، وإلا لو كان عالما لما رخص له في شنو؟ في ارتكاب هذا. لو كان عالما بأن هذا هو متعلق التكليف كنا مرارا تعين عليه رفع الاضطرار بماذا؟ بالآخر. إذن جهله بمتعلق التكليف هو الذي صار سببا في ترخيص له بارتكاب هذا الطرف حتى لو كان هو النجس واقعا. الجهل هو السبب في ماذا؟ في هذا الترخيص. وحينئذ يكون الترخيص شنو؟ ظاهريا، لأن ملاك الجهل، وهو جعل الميزان في الترخيص الظاهري أن يكون ملاكه شنو؟ الجهل. هذا وجه كون الترخيص في محل الكلام ظاهريا. وأما وجه كونه واقعيا، وجه كونه واقعيا ذكر مطلب، هذا المطلب مهم اللي ذكره، وهو أن الاضطرار بوجود الواقعي صحيح في محل الكلام لا ينافي التكليف الواقعي. ليش؟ لأنه مصب مختلف على ما تقدم. الاضطرار يتعلق بالجامع، بينما التكليف الواقعي في هذا الطرف على تقدير سقوط النجاسة فيه يتعلق بيش؟ بالفرد. فالمصب مختلف، فيكون الاضطرار في محل الكلام لا غير المعين لا ينافي التكليف الواقعي. يقول هذا صحيح، هذا صحيح تام، لكن في حال الجهل بالموضوع وعدم العلم بشخص الحرام يقول تكون المنافاة متحققة. في حال الجهل بالموضوع وعدم العلم بشخص الحرام يكون المنافاة متحققة، ينافيه وتقع المصادمة بين التكليف وبين الاضطرار، ولو في صورة مصادفة ما اختاره لرفع اضطراره لتكليف لمتعلق التكليف. لأن هذا التعليل المهم، لأن ارتكاب المكلف الحرام في هذا الحال، في حال الجهل بمتعلق التكليف وعدم تشخيص الحرام، ارتكاب المكلف الحرام في هذا الحال يكون مصداقا للاضطرار، ويحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي، ويصح أن يقال أن ارتكابه للحرام كان عن اضطرار إليه، كان عن اضطرار إليه، وإن كان يمكن رفعه بالطرف الآخر. وإذا صدق الاضطرار إلى الحرام فالترخيص فيه يكون واقعيا. هاي النكتة، النكتة تمامها هي هذه، أنه صحيح الاضطرار إلى غير المعين لا يصطدم مع ماذا؟ مع التكليف الواقعي لاختلاف المصاد. الترخيص التخييري لا يزاحم التكليف الواقعي لاختلاف المصاد، لأن الترخيص مركزه الجامع، بينما التكليف يتعلق بالفرد. هذا كله صحيح، لكن في حال الجهل وعدم العلم عندما يختار المكلف هذا الطرف ويصادف أن هذا الطراف ويشربه لرفع الطرارة، ويصادف أن هذا الطراف هو النجس الواقعي وهو الحرام الشنو الواقعي عرفا. هنا كأنه يريد أن يقول أن الاضطرار في هذه الحالة يسري من الجامع علما إلى الفعل، ولو مسامحة ولو عرفا يسري من الجامع إلى الفعل. فيصح أن يقال بأن هذا كما ذكر أن هذا ارتكب الحرام، وارتكاب الحرام كان عن اضطرار إليه في الواقع ليس عن اضطرار إليه، ارتكابه لهذا ليس عن اضطرار إليه. لماذا؟ يمكنه رفع الاضطرار بالفرد الآخر، إذن في الواقع ليس عن اضطرار إليه، لكن حيث أنه جاهل لا يستطيع أن يميز الحرام عن غيره، فإذا ارتكب هذا في حال الجهل كأنه يسر الاضطرار من الجامع إلى الفرد، فيكون الفرد مركز الاضطرار وهو مركز التكليف، فيكون المصادمة والمزاحمة بينهما متحققة، وحينئذ يكون الترخيص ترخيصا شنو واقعيا، ملاكه الاضطرار، كأن الاضطرار هو الذي شنو هو الذي أوجب الترخيص، ويكون حينئذ التكليف مرتفعا. وإذا ارتفع التكليف لماذا؟ لاتحاد المصاد، لأن التكليف تعلق بنفس ما تعلق به الاضطرار ولو من باب السراية من الجامع المن إلى الفرد، هذا لا يمكن أن يجتمع، فيرتفع التكليف. وإذا ارتفع التكليف ترتب عليه آثار رفع التكليف، من أن الترخيص يكون واقعي مثلا، والتوسط يكون توسطا في التكليف. فقط هذا آخر مطلب أذكره حتى نكمل بالكلام. إلى هنا كأنه هو متردد أن التكليف في التنجيز أو التوسط في التكليف أو التوسط في التنجيز. المقرر ذكر أن المفز ماله، أن المحق النائم ماله إلى التوسط في التكليف، وقواه في ابتداء الأمر لكنه عدل عنه في فذلكة الباحث، واختار الترخيص الظاهري والتوسط في التنجيز إلى آخر العبارة. إذن في فوائد الأصول ليفهم منه هو التوسط في التكليف أو التردد بين التوسط في التكليف والتوسط في التنجيز. وصلى الله على محمد.